الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع اليوم بحوله وقوته في بيان مطالب الكتاب، وهو الجوهر النضيد في شرح منطق التجريب. لكن قبل نعرض بعض الشيء لمقام المؤلف والشارح. الكتاب كما واضع عندكم هو تأليف متن تأليف الشيخ الطوسي، والشرح لتلميذه العلامة. سنبين الكتاب شمال. المؤلف من هو؟ الشيخ محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي، معروف بنصير الدين الطوسي. تولد عام 597 هجري، يعني أواخر القرن السادس الهجري ولد، فهو عاش كل حياته في القرن السابع الهجري. توفى عام 672، يعني في حال سقوط بغداد على يد المغول هو كان موجود، والتقى بالسيد ابن طاووس والعلامة الحلي هنا في العراق، تلمذ على يديه. من أبرز تلاميذ الشيخ الطوسي، أبرز تلاميذ العلامة الحلي اللي هو شارح هذا الكتاب اللي احنا بصدد بيانه، وابن ميثم البحراني. منو ابن ميثم البحراني؟ معروف هاي المتكلم الإمام اللي عنده شرح معروف النهج البلاغة، صاحب المؤلفات الكلامية، وقطب الدين الشيرازي أيضا هذا من المتكلمين والعلماء. إحنا ما نريد نطير في المقدمة، بس حتى نعرف فضله راح ننقل بعض كلمات اللي نقلها السيد الخوء رضوان الله عليه في كتاب رجال الحديث، معجم رجال الحديث عنه. السيد نقل قال السيد التفريشي في النقد كتاب نقل عنه، ذكر الشيخ الطوسي ماذا قال عنه. طبعا أنا استقطعت العبائر، مو كل العبائر تامة. هو محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي، واضح هو من قال طوسي، بعد منسوب إن من تولده في طوس مشهد الرضا عليه السلام. نصير الملة والدين، قدوة المحققين، يعني هذه العبارات من تقال للشيخ الطوسي، حتى عرف أنه يسمى المحقق الطوسي، لما نسمه المحقق الطوسي، عالي الشأن. الشيخ الطوسي عالي الشأن، عظيم المرتبة، وفي المعقول إلى قدم سابق جدا. مؤلفاته في المعقول مركز نظر لجملة عظيمة من العلماء. سلطان الحكماء والمتكلمين، طبعا فعلا سلطان بحق للعلماء للحكماء والمتكلمين. انتهت رئاسة الإمامية في زمانه إليه، طبعا كان حكيم، فعلا حكيم بالحكمة النظرية والحكمة العملية. هولاك قال للسيد ابن طاووس أريدك تصير رئيس نقابة الأشراف، نقابة الطالبيين يسمونها، اللي كان مسؤولها الشريف الرضا بزمانه، فرفض. قلنا أنا مشغول بالعلم والعبادة. الشيخ ابن طاووس كان جعله، هناك هاي قصة طويلة ما أريد ندخل بها، جعله مستشار إليه، وأثر عليه واي أثر من أمور، يعني أسلم هو ظاهر ممن أثر فيه وأسلم هو الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي جابوه كان بالقلاع الإسماعيلية، القلاع الإسماعيلية جنكيز خان جد هولاكو من إجحت خراسان ومحيطها ما قدر يدخل لها، بس هولاكو سقطها، ظاهر فتحها بصلح. فكان يسمع ابن نصير الدين الطوسي، مقرب من السلطان الإسماعيلي جدا، وطينا قدر، قال لهم أريده ما تقتلوا جيبوا لي، كان عالم بالفلك طبيعيات، فإمكانية جدا عظيمة الشيخ الطوسي، هو مؤسس مركز مراغة فلكي. فكان له تأثير، فقال للسيد بن طاووس، قال له هذا ولك ما يفهم الزهد مالك، هذا من أنت تزهد بها يعتبر النقابة فتشيه تافه ما له قيمة بحيث أنت ما ردته، فأنت لله أخذ النقابة. فسمع نصيحة الشيخ الطوسي وأخذ. قال: نصير الملة والدين، قدوة المحققين، سلطان الحكماء والمتكلمين، انتهت رئاسة الإمامية في زمانه إليه، وأمره في علو قدره وعظم شأنه وسمو مرتبته وتبحره في العلوم العقلية والنقلية، ودقة نظره وإصابة رأيه وحثه، يعني صحيح ما شنو حثه، وإحرازه قصبات السبق في مزمار التحقيق والتدقيق أشهر من أن يذكر. يقول الشيخ جدا معروف، ما يحتاج نقول تبحره ودقته معروفة، وفوق أشهر من أن يذكر، وفوق ما تحوم حوله العبارة، وكفاك في ذلك حله ما ينحل على الحكماء المتبحرين من لدن آدم إلى زمانه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وله مصنفات لم ير عين الزمان مثله، منها الإشارات، شرح الإشارات من أبرز الشيخ الطوسي إلى مؤلفات بالحكمة وبالمنطق كثيرة، منها راح بعد شوي نتكلم عن الكتاب، منها شرح الإشارات، من أبرز مؤلفاته شرح الإشارات، شرح كتاب الإشارات للشيخ الرئيس اللي هو من أبرز كتب الشيخ الرئيس، شرحها قبل الفخر الرازي. الفخر الرازي إمام المتكلمين، فهو نقض أشكل على الكتاب، هو بالمقدمة يقول حتى سماه بعض الظرفاء جرحا لا شرحا، قال له الفخر الرازي جاي يجرح الكتاب مو شرح. فإجا شرح رد تقريبا كل إشكالات الفخر الرازي رد عنيف، بحيث يقولون وراها قضى على المتكلمين. هو يقولون الشيخ نصير الدين الطوسي قضى على طريقة المتكلمين، إن هو إمامه وشيخهم نقض كل إشكالات أورته، بحيث ما قامت قائمة بعده لا تقوم قائمة علمية للمتكلمين. فهذا شرح الإشارات، ومنها تجريد الاعتقاد في هذا الكتاب اللي احنا صدد بيان صراحة. نقول الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل عنده كتاب اسمه تذكرة المتبحرين، هذا اللي قبل شوية ذكره تفريش، ايش قال عنه المحقق خواجة نصير الدين الطوسي، خاجة عفوا، هو يكتب خواجة لكن هاي بالفارسية الواو ما تلفظ، فتقرأ خاجة، خاجة يتشي بمكانها مثل الضم، خاجة يعبرون، هاي خاجة لفظ من معناه العظيم. المحقق خواجة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي كان فاضلا ماهرا عالما متكلما محققا في العقليات، كتب كذا وكذا إلى أن يقول يروي، يقول يروي عنه العلامة، العلامة من تلاميذه، قلنا من أبرز تلاميذ العلامة، هنا ينقل الكلام للعلامة اللي هو مقدمة كتاب التجريد. هذا المؤلف نصير الدين الطوسي اللي هو من أكابر الحكماء، من أكابر الحكماء، محقق ومدقق من الطراز الأول، ومنطقي يعني في أعلى المراتب في علم المنطق، عنده كتب شرح الإشارات، هذا التجريد، عنده الاقتباس من أفضل الكتب المنطقية، الاقتباس في المنطق. هذا صاحب المتن اللي راح نبين كتاب، الكتاب متن وشرح. الشارح هو العلامة الحلي الحسن ابن يوسف ابن مطهر الحلي، هذا اللي ابن تيمية كان ينظر له ويسميه ابن المنجس الحلي. العلامة الحلي فقيه ومتكلم، جمع المعقول والمنقول، عدة مؤلفات في الفقه والأصول معروفة جدا، وفي الحكمة والكلام أيضا، يعني من أبرز علمائنا الذين جمعوا بين المعقول والمنقول بأعلى المراتب هو، حتى يقال عنه العلامة بالحق، وكأنه إذا غيره سمي علامة من باب التسامح فهو من دون تسامح علامة. قال الحر العاملي صاحب الوسائل بكتابة تذكرة المتبحرين: الشيخ العلامة جمال الدين أبو منصور الحسن ابن يوسف ابن علي ابن مطهر الحلي، فاضل عالم علامة العلماء، محقق مدقق، ثقة ثقة، فقيه محدث متكلم، ماهر جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، لا نظير له في الفنون والعلوم العقليات والنقليات. وفعلا العلامة يعني فتشيء. وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى، وقد ذكره الحسن ابن علي بن داود في كتاب، هذا ابن داود معروف بالرجال، كتاب ابن داود في الرجال، ايش قال عنه؟ قال عند ذكري: شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق، كثير التصانيف انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول، حتى ينقل أنه آلت إليه المرجعية الدينية في الحلة، كانت هي مركز الشيعة آنذاك، الحوزة الشيعية، وهو عمره 29 سنة. العلامة يعني من فلتات الدهر، معروف جدا أن العلامة نال الاجتهاد وهو لم يبلغ الرشد، لم يبلغ سن التكليف ونال مرتبة الاجتهاد. وكان عندما يدرس عند الشيخ الطوسي بشبابه، يعني تلاحظ هو ولد عام 648، ومتى توفى الطوسي؟ 672. وعندما يدرس عند الطوسي كان الطوسي بأواخر عمره، والعلامة بعد شاب توفى 726. فهو كان من طفولته نابغ، جدا نابغ. أنت إذا عرفت قيمة المؤلف وقيمة الشارح تعرف قيمة الكتاب. إذا هذا الكتاب سطرته أيدي هؤلاء العلماء، محقق الطوسي والعلامة الحلي، وزبدة أفكارهم وجهودهم أبانوها في هذا الكتاب، فلا بد واحد ينظر للكتاب نظرة تأمل، يعني يعطيه قيمة، قيمة الكتاب بقيمة مؤلفه. يعني هذا نتاج علمي، حتى قالوا الكتاب مرتبة نازلة من المؤلف، هذا هو الوجود الكتبي للمؤلف، الوجود الكتبي يعني العلم المؤلف، يقولون هذا مرتبة من المؤلف، هذا هنا المؤلف ظهر لك في مرتبة من مراتب وجوده. فإذا كان المؤلف عظيما الكتاب عظيم، وفعلا هذا الكتاب من أفضل الكتب المنطقية، ما يمل التبعيض من خيار الكتب المنطقية. هذا الكتاب هو في الأصل اسمه منطق التجريد، الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه ألف كتابا كلاميا اسمه تجريد الاعتقاد، معروف كتاب التجريد، وكتب مع المقدمات الحكمية، كتب مع الإلهيات بالمعنى العام، يعني المطالب الحكمية الفلسفية ثم المطالب الكلامية، حتى أسس إلها، وكان بحث علمي دقيق، وهو اللي يعبرون عنه، هو اللي أسس هذا الطريقة، كلام على طريقة الحكماء، حكيم ومتكلم. كان سابقا المتكلمين في قبال الحكماء، والفخر الرازي كان إمام المتكلمين، إن يوم في قبال الحكماء نجي الشيخ الطوسي ورد عليه بالإشارات، كسر شوكتهم، إجا أسس أساس جديد، متكلم حكيم فيلسوف. وكان سيرة الحكماء والمتكلمين إنهم يكتبون شيء في الكلام والفلسفة يعطوك المقدمات حتى المنطق، يعني يكتب دورة بما فيها المنطق، موازين التفكير الصحيح يكتبها إليك، لا أنه يحيلك إلى كتاب آخر. العصور المتأخرة بدأوا يكتبون مثل بس بالفلسفة، ما يكتب بالمنطق بالمباشر، يكتب بالفلسفة. سابقا لا، متكلمين كذلك يكتب بالمنطق والحكمة. كذلك الخاجة نصير الدين الطوسي كتب تجريد الاعتقاد، وقبل تجريد الاعتقاد في الأمور العامة، في الحكمة، في الفلسفة، الإلهيات بالمعنى الأعم تسمى، والإلهيات بالمعنى الأخص مطالب علم الكلام، وكتب في المنطق جزء المنطق. ماذا سماه؟ تجريد المنطق، واسمه يدل على المسمى، كأنه جرد المنطق عن بعض الزوائد التي ألحقت به، فأعطاك الخلاصة والمهم وجرده عن الزوائد. وهو كان الكتاب مالته كله تجريد، كتاب متن مقتضب جدا، هو كتب على طريقة المتون المقتضب. لعله أول من شرحه تلميذ العلامة الحلي، حتى قيل أن التجريد لولا شرح العلامة لم استطاع أحد أن يشرحه، تلميذه كان يعرف مراداته. ويظهر من شرح التجريد أن العلامة باشر بالشرح، يبدو والله العالم مع في حياة الطوسي أو بعد وفاته، لكن مطالب الكتاب صار فيها وبعد وفاته شرح، بس مطالب الكتاب يظهر في غير مرة يقول أنا ناقشته وسألته رضوان الله عليه حول هذا الموضوع فأجاب بكذا. فكان هو بحياته هاضم مطالب أستاذه، فلذلك وفق لشرح شرح جيد، وكان محل أنظار الشارحين والباحثين. كتاب التجريد عليه تعليقات كثيرة، شروح كثيرة لكبار الحكماء والمتكلمين من الفريقين. كتاب التجريد محل أنظار حتى علماء العامة، كثير من علماء بعض، كثير هذا يخاف بها مبالغة، حتى بعض علماء العامة، العلماء المتكلمين الكبار منهم شرحوا وعلقوا على كتاب تجريد الاعتقاد لمنزلة الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي له منزلة عظيمة في الحكمة والكلام، فمؤلفاته كانت محل نظر حتى للمتكلمين من العام. فشرح العلامة الحلي شرح كتاب المحقق الطوسي التجريد. قسم الكلام والحكمة سماه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. قسم المنطق سماه الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. واضح التسمية؟ احنا الآن ندرس المتن والشرح معا، طريقته كما سترون. قال رضوان الله عليه وأقول، يشرح، احنا نشرح، فراح ندخل كعبائر ندرس متن الشيخ الطوسي مع شرح العلامة عليه، فندخل في حول الله وقوته مستعينين بلطاف أمير المؤمنين عليه السلام مستمدين العون في بيان الكتاب، وندخل في خطبة الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود. واضح الحمد هو الثناء، ثناء باللسان على الجميل الاختياري، إذا ثنينا بلساننا على الصفات الاختيارية الجميلة في موجود هذا يسمى حمدا. وهذه قالوا الحمد لله، هاي اللام في الحمد هي لام الاستغراق، فكل الحمد لله، لأن ماكو غير مستحق للحمد، حتى إذا حمدت مخلوقا فأنت تحمد فيه ما تجلى من الصفات الحسنة الإلهية. فأنت في الواقع أولا وبالذات تحمد الله جل وعلا ثم تحمده، تحمده على ما فيه من صفات وجمال جعلها الله فيه، فما تجلى فيه من الكمال والجمال الإلهي تحمده. أنت في الواقع أولا وبالذات تحمد من؟ الله جل وعلا. الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود، مقدمته فيها براعة استهلال، أشار إلى بعض مطالب الكتاب والتجريد في المقدمة. الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود، وجود الوجود كما تقدم في منطق المضاف مفهوم كلي أم جزئي؟ كلي. أحسن. الحمد لله المتفرد شنو معناه؟ أريد يقول هذا لا ليس له مصداق إلا الله جل وعلا، المتفرد بوجوب بس واجب وجوب. الحمد لله المتفرد بوجوب الوجود، المتوحد بالكرم والجود، مبدع المواد الناقصة بحسب ذواتها. يعني راح تجي بالفلسفة الموجودات المادية فيها مادة وصورة، والمادة بحسب ذاتها ما لها فعلية ناقصة، وإنما تكملها الصورة، هي محض الاستعداد لتلقي الكمال وهو الصورة اللي هي بها فعليته. فالإنسان إنسان ببدنه أم بروحه التي هي صورته؟ صورته اللي هي الروح. هذا مبدع المواد الناقصة بحسب ذواتها، بذاتها شنو؟ ناقص، وإنما تكمل بغيره. وخالق الصور، هاي الصورة الفلسفية اللي هي فيها فعلية شيء وهي تكمل المواد، هاي كلها تجي بالفلسفة إن شاء الله. وخالق الصور المختلفة، ليش خالق الصور؟ لتكميلها، تكميل من؟ مواد، لتكميل المواد بحسب استعداداتها. يا كمال تطيها كل مادة مستعدة لكمال معين، فالصور تكمل المواد بحسب استعداد المواد. أكو صورة كمالها يصير بقرة، أكو صورة كمالها يصير نحلة، أكو صورة يصير إنسان، وحتى الإنسان واحد يصير الشمر عياذ بالله، أكو واحد يصير عمار بن ياسر. واجب الوجود فلا يتطرق إليه العدم في حين من الأحيان، وهذا مقتضى وجوده وجوبه عفوا. وواهي بكل مستكمل كماله، الحمد لله واهي بكل مستكمل طالب الكمال، الله يهب كل طالب كمال شيهب كماله. هذا طالب كمال لسان الاستعداد، لسان التكوين مو بلسان التشريع، مو يقول يا رب ارزقني أن أكون من أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهو يعني تصرفاته لا تمت بصلة إلى أصحاب الصاحب عجل الله فرجه الشريف. هذا في واقعا ما أكو طلب، الطلب لقلقة لسان، أما واقعا ما أكو طلب، لا طلب التكوين الحقيقي. كل واحد يطلب كماله، طالب العلم الذي يجتهد ويبذل جهد ويطهر ذاته ويشغل وقته في التحصيل والتحقيق والمباحثة، ويترك التفرجات والمشاهدات والجلسات الطويلة اللي بيها مفاكهة وكذا، تضيع وقته يتركها كلها ما يلتذ بهاي الأمور، ويروح يدرس ويبذل جهده ويقلل نومه. هذا طالب لكمال العلم على الحقيقة، والله سبحانه وتعالى تام الفاعلية، ماكو بساحة جودة بخل، لا بخل في ساحة جودة، كل طالب كمال يعطيه الله، ماكو يفيض كالمطر ينزل على كل مكان، لكن الوادي تجتمع به آلاف الأطنان من الماء، وإذا إناء صغير مخليه في الساحة يأخذ لتر من الماء مثلا، هو كل من استعداده الله يطي، ما أكل مطر ما بخل على مكان، لكن أكو مكان يجمع الماء بمقدار قليل، وأكو مكان يجمع الماء بمقدار كبير، أكو مكان أصلا ما يجمع الماء، مو بخل المطر مو بخل السماء، ما عنده استعداد. فالله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا، الله يفيض. فكل طالب كمال على الحقيقة يفيض عليه، يأتيه الفيض من الله. وواهب كل مستكمل كماله، فلا خلل في أفعاله ولا نقصان، نحمده على نعمه المتواترة ونشكره على آلائه المتضافرة. عبر مع الشكر في الآلاء أن الشكر دائما مجازاة النعمة. ثم لما حمد الله ثنى بالصلاة على وسائط الفيض، افتتح الكتاب بالحمد والثناء لله، مستحق للثناء اللي هو واهب الكمال ومتمم المواد الناقصة بصورها، معطيها مفيض عليها الصور، استحق الحمد لكماله مطلق جل وعلا. وحمد الله لأنه بالشكر، وشكره بالشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم كلما حمد الإنسان واستشعر الفقر إلى الله واستشعر النعم من الله وشكر الله يفاض عليه نعما جديدة. بعد حتى يفاض عليك تحتاج أن تتوسل إلى الله بوسائط الفيض الإلهي، ومن جعلهم الله حج على العباد وواسط بينه وبين عباده. فحمد الله ثم صلى على المقربين منه، والصلاة على أشرف الأنف على أشرف الأنفس الطاهرة، صلى على جميع النفوس الشريفة الطاهرة أشرف، وهم الأنبياء والأوصياء، خصوصا على محمد وآله الأنجم الزاهرة. صلى على جميع أولياء الله وخصة أشرف الأولياء محمدا وآله وآله صلوات الله عليه. وبعد، فإن الله تعالى، العلامة الحلي يقول، فإن الله تعالى لما وفقني للاستفادة من شيخنا المولى الإمام الأعظم، لاحظ تعبيرا الشيخ الطوسي المتكلم هو العلامة الحلي. العلامة الحلي كما قرأنا علو قدره ومنزلته وفضائله فوق أن تذكر، وعندما يتكلم عالم نحرير ما ينطى هاي الألفاظ من باب المجازفة. احنا ناس طلبة صغار نريد نمدح واحد هم ما نبالغ، نقول ها دير بالك. يوم من أيام قلنا عن شخص عجيب، واحد قال لي لا تقول عجيب، إنسان جيد بس لا تقول عنه عجيب. عجيب شنو؟ عجيب مو عجيب، الطلبة ما يقبل مبالغات. فكيف بالعلامة الحلي ويسطر مقدمة الكتاب؟ يعني ما يقول لما وفقنا الله، وفقني للاستفادة من شيخنا المولى الإمام الإمام الأعظم والعالم المعظم أفضل المتأخرين على الإطلاق. يعني فعلا ترى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، محقق الخاجة نصير الدين الطوسي، طبعا الخاجة نصير الدين الطوسي وين مدفون؟ ولده في طوس. وين مدفون؟ بغداد في حرم الإمام الكاظم عليه السلام، لكن الآن بجهة حرم النساء في الزيارات العامة عندما يفتح الحضرة كلها للرجال ممكن واحد يدخل يقرأ الفاتحة، وواقعا قبورهم ممكن من قبورهم واحد يستمد ويجعلهم شفعاء للأئمة ولله سبحانه وتعالى حتى يفيض عليهم من علمه. العلامة الحلي وين مدفون؟ ما تندلون؟ يوم واجب عليكم كلكم تزوروا، باعتبار بدينا بكتابه حتى يكون مصدر لإفاضة العلم علينا من كتابه. مدفون بداخل حرم أمير المؤمنين عليه السلام، في داخل الحضرة، عندما تدخل من باب الذهب لمقابل باب الساعة على يمينك، يعني قبل المنارة معروف قبر. قال أفضل المتأخرين على الإطلاق، وأكمل المعاصرين في الفضائل والأخلاق. فعلا الشيخ الطوسي ترى حكيم بالحكمة النظرية والعملية، له كتاب في الحكمة العملية من أفضل الكتب في الحكمة العملية يسمى أخلاق ناصري، هو فارسي وترجم إلى العربية. نصير الملة والدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية. فإن الله تعالى لما وفقني للاستفادة من شيخنا وقفت على المختصر الموسوم بالتجريد في علم المنطق، يعني هو ألف كتاب الحكمة ومقدمة إلى شنو كتاب آخر شو اسمه سمى تجريد المنطق، وهذا على نحو المتون متن مقترب جدا. فوجدته هذا الكتاب، احنا ما ردنا نشرح بالبداية على الكتاب، قلنا تعرف قيمته من قيمة المؤلف والشارح، انظر ماذا يقول المؤلف والشارح عن الكتاب. فوجدته قد اشتمل على مسائل شريفة، فوجدته الكتاب هذا المختصر قد اشتمل على مسائل شريفة بعبارات لطيفة، مسائل شريفة عظيمة بعبارات لطيفة، تعسر الاطلاع على معانيها، لأنها عبارات لطيفة فيها لطف ومختصرة وعلى طريقة المتون، مو كل واحد يطلع على معانيها، تعسر يصعب الاطلاع على معانيها، وتعذر الوقوف على فحاويها. ظهر الفرق بين المعاني والفحاوي، المعنى ما يدل عليه اللفظ، والفحاوي يعني ما يشار إليه بتلك المعاني، ما يشار إليه من معاني ومطالب من وراء اللفظ، يعني مو المعنى الأول الظاهر من اللفظ. لذلك شوف تعبير العلامة رضوان الله عليه بعبارات لطيفة، تعسر صعوبة الاطلاع على معانيها وتعذر، ما ممكن الوقوف على معاني فحاويه. هذا اللي هو بمقام الدرس بعده مبتدئ يعسر عليه الوقوف على المعاني، أما الفحاوي متعذر، يحتاج لعالم يبين له ما يريد المحقق الطوسي من وراء العبارة. قد جمع فيه مطالب القدماء وما زاده المتأخرون من العلماء، هذا المختصر على لذلك وقال مسائل شريفة في مسائل شريفة بعبارات لطيفة. فشرعت في إملاء هذا الكتاب الموسوم بالجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد، يعني في شرح منطق التجريد، مو كتاب التجريد كله، كتاب التجريد البقية سماه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد في مسائل الحكمة والكلام، هنا سماه الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد يعني منطق التجريد. ليش يا شيخنا أيها العلامة ملأته؟ لإبانة مشكلاته، أكو إشكالات في الكتاب أبينها، وكأنه بمجرد أن تبين تحل، لإبانة مشكلاته وتحليل معضلاته، فيه معضلات مضائق صعوبة أنا حللتها حتى تتضح للطالبين، راجيا من الله تعالى النفع به راجيا من الله تعالى النفع به وانتفاع المستفيدين منه، وأن يرفع ذلك في صالح العمل. هي أهم شيء، هي غاية العالم والمتعلم في العلم أن يتقبل الله عمله وجهده، مو كل جهد يصدر هو مقبول عند الله ومرفوع، مو كل كتاب يؤلف كل درس يدرس هو محل قبول لله جل، لأن الله لا يقبل إلا ما خلص له. أنا أكرم الشريكين، إذا قصدت غيري أتي الغير. قيمة الإنسان وقيمة العلم أن يكون خالصا لله في علمه وتعلمه وتعليمه، لا بد الإنسان يكون خالصا لله، وإلا أي قيمة؟ قيمة للعلم إذا لم يكن خالصا لوجه الله؟ إن الله ينصر دينه بأناس لا خلاق له، إيش قدر وقيمة ما إلي، ولكن بهم ينصر الدين رغم أن ليس له قدرا. لذلك هذا الشيخ العلامة قال أنا كتبت وأرجو الله راجيا من الله أن ينتفع به طلبة العلوم، وأن يرفع هذا العمل في صالح العمل، هذا جهدي يرفعه في صالح الأعمار، تبرع عمل صالح ويتقبله منه. ولا إذا ما تقبل شنو قيمة مليارات الناس تدرسه؟ إذا هو الله ما متقبله شنو قيمة كل شيء بقبوله؟ لذلك يكون واحد يتوسل إلى الله أن يقبل في تعلمه وتعليمه وجهده. نسأل الله بحق أمير المؤمنين عليه السلام أن يتقبل منا وأن يخلص نياتنا، يجعل نياتنا خالصة في معاملته، وأن يرفع ذلك في صالح العمل، إنه المرجو لكل أمل. إنه الله سبحانه وتعالى المرجو لكل أمل، وهو المستعان وعليه التكلان. في بداية شرحه يستعين بالله ويتوكل عليه، لأن الإنسان مهما يكون عالما نحريرا إذا أوكله الله إلى نفسه لا يميز، كما يقولون كوعه منبوع. ما العلم ما إنسان إذا اتكل إلى نفسه يهلك. لذلك بداية كل درس ندعو الله أن يوفقنا، يفتح بصائرنا للعلم. نحن في بداية هذا الكتاب، وكما يدعو الشيخ العلامة ندعو الله نتوسل إليه بأمير المؤمنين ونحن في جواره أن يفتح بصائرنا للعلم ويوفقنا للعلم والعمل به. ثم قال: قال المصنف نور الله، نور الله أو نور ضريحه، قرأت الله لم أره، هو كتب على المبني للمجهول. قال المصنف نور ضريحه: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله أو نحمد الله حمد الشاكرين. لطيف، نحمد الله يا حمد مثل حمد الشاكرين، هؤلاء الشاكرين المعترفين لله بالنعمة الذين يشكرون الله، نحن نشكره وهو من هم الشاكرون. بالقرآن هم الشاكرين الأنبياء، كذلك نجزي المحسنين إنه كان من عبادنا الشاكرين، يعني الأنبياء والأولياء وهم سادة الشاكرين. فإحنا نحن نحمده مو بحمدنا، إحنا نحمد الله لا بحمدنا نحن، وإنما بحمد الشاكرين وهم الأنبياء والأولياء، لأنه حمدهم هو حق الحمد. أما إحنا حمدنا قاصر. نحمد الله حمد الشاكرين ونصلي على محمد وآله الطاهرين، كما صلى على محمد. وبعد، فإنا أردنا أن نجرد أصول المنطق. الآن من المتكلم؟ محقق الطوسي رضوان الله. فإنا أردنا أن نجرد أصول المنطق. بعد يقول: أنا هنا أريد أن أتكلم بجميع تفريعات المنطق لو فقط في أصوله. أردنا، وهذه الأصول شو نسوي لها؟ نجردها، نجرد أصول المنطق ومسائله على الترتيب، أي على الترتيب تحت خط. شو يريد يقول؟ يقول: هذه المطالب التي رتبتها بالكتاب مترتبة ترتبا طبعيا، بحيث المسائل البعدية متوقفة على المسائل القبلية، راعيت فيها ترتيب المطالب بعضها على بعض. قال: فإنا أردنا أن نجرد أصول المنطق ومسائله على الترتيب ونكسوها حلتي الإيجاز والتهذيب. موجزة مهذبة، موجزة في العبارة، مهذبة في المعاني. ليه الشيخ حسن مهذبة في المعاني؟ لأن ما راح يتطرق لكل تفصيلات مطالب المنطق. ما يشوش على الطالب، هو كتاب مبني على الاختصار، فهذب الألفاظ، هذب المعاني، ما ذكر كل معنى وأوجز العبارة في بيانه. لذلك السيد الشيخ العلامة احتاج إلى شرحه لأنه موجز. تجريدا يتيسر للحافظ تكرارها. أنا ليش جربته؟ حتى اللي يريد يحفظ مطالب المنطق وتكون حاضرة عنده يسهل عليه يكررها ويحفظها، بما أنها عبارات موجزة ومهذبة معاني ومرتبة، هذا التجريد راح يخلي الطالب من يحفظ يسأل عليه كررها ما يسأل. تجريدا يتيسر للحافظ تكرارها ولا يتعسر على الضابط تذكارها. الضابط واضح، من يضبط المطلب من يقف عليه يتقن. هذا المتقن إذا أراد يتذكرها يتذكرها بسهولة، وإن لم يكن حافظا لها ذكر المطلب. ليش؟ لأن أنا مجرد ما مخلي بي زوائد، ما خلي الزوائد، فما راح يتشتت ذهن الطالب والحافظ والضابط. فجعلنا تلك الأصول مرتبة في تسعة فصول. فصل الأول يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
شيخ سجان.